الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
تحية طيبة. عناوين المحلية: تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات جنوبي الليطاني، الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، مجلس الأمن يصوت اليوم على تجديد ولاية اليونيفيل وتوافق على التمديد حتى نهاية 2027، مؤسسة المرجع فضل الله تدعو المنار لوقف الانحدار ونكء الجراح، سقوط شخص في جبيل نتيجة ممارسته الباراغلايدينج. تفاصيل المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. استكملت اليوم عملية تسلم السلاح من داخل ثلاث مخيمات فلسطينية جنوب نهر الليطاني، حيث جرى تسليم دفعات من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، ووضعت جميعها في عهدة الجيش اللبناني. وقد شملت العملية ثماني شاحنات، ست من الرشيدية واحدة من البص وأخرى من البرج الشمالي، على أن تستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان أنه استكمالا لعملية تسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلم الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور، تنفيذا لقرار السلطة السياسية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. شملت عملية التسلم أنواعا مختلفة من الأسلحة وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل القادمة.
من جانبها أعلنت الرئاسة الفلسطينية عن تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات في لبنان.
وأشار رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقي إلى أن سحب السلاح من ثلاثة مخيمات فلسطينية جنوب الليطاني أمر إيجابي جدا، وأن حماس سترى أن هذا الأمر لمصلحة المخيمات ونحن نتواصل مع الجميع. وأكد أن عملية تسليم السلاح ستستكمل يوم غد في مخيمات فلسطينية في بيروت.
من جهة أفاد قائد الأمن الوطني الفلسطيني لواء صبحي أبو عرب بأن السلاح الذي سلمته فتح للجيش يضم ألغاما وصواريخ.
باقي الدولة اللبنانية حتتعاطى معهم، هي الدولة اللبنانية حتتعاطى معهم، احنا اللي علينا عم نعمله كحركة فتح كفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقرار سيادة الرئيس أبو مازن، بس أزل لبنان كذا قرار اتخذ تحسين الوضع الفلسطيني بالمخيمات الفلسطينية، إن كان التمليك إن كان العمل، ومنه السلاح الثقيل تسلم إلى الدولة اللبنانية. يعني في منه صواريخ جراد، في قذائف، في 107، في كذا، في هاونا، كله تسلم للجيش اللبناني.
في التطورات الميدانية، أغارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي على بنى تحتية عدة ومنصة صاروخية لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان.
واستهدفت الغارات محيط منطقة المحمودية وأطراف بلدة العيشية ومرج نهر الخردلي ووادي برغز، فيما يواصل الطيران الإسرائيلي تحليقه على علو منخفض في أجواء الجنوب. وبحسب المعلومات فإن الغارات التي استهدفت وادي الخردلي تبعد عشرات الأمتار عن حاجز الجيش في المحلة.
واستهدفت الغارات أطراف زلايا في البقاع الغربي، وحلقت طائرات استطلاعية إسرائيلية على علو منخفض فوق منطقة مرجعيون.
وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية استهدفت مواطنا كان يقوم بترميم منزله في بلدة كفركيلة، وقنبلتين أخريين على البلدة. بعدها ألقت قنابل مستهدفة رابيد وبيك أب للبلدية.
في الموازاة يواصل حزب الله مقولته الممجوجة، إذ هاجم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد هاجم الحكومة وبعض من فيها، معتبرا أن القرارات الحكومية التي اتخذت خطيئة.
في أيامنا هذه هناك في لبنان وفي الحكومة اللبنانية من هو معجب بشعار حصرية السلاح بيد الدولة، ويتعامى عن أن هذا الشعار لازمه حصرية السيادة بيد الدولة. أما أن تكون السيادة منتهكة والوصايات الأجنبية ضاغطة والاحتلال الصهيوني للأرض قائما، فيصبح شعار حصرية السلاح نفاقا وتضليلا وتسويقا لمشاريع التبعية وإنفاذا لمخططات خارجية لا تخدم مصلحة لبنان على الإطلاق. وإننا في المقاومة نصر على أن القرار الحكومي المتخذ في 3 آب أو 5 آب أو 7 آب هو خطيئة جرى ارتكابها عن سابق إصرار وتصميم من البعض ليقول اشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى، والكارثة أنه يتغافل عن أن رميته ستقبح وجه تاريخه وتاريخ المصفقين له والماضين في مشروعه.
وفي إطار اللقاءات التي يجريها حزب الله مع عدد من الشخصيات والأحزاب، زار وفد من الحزب برئاسة الوزير السابق محمد فنيش، وضم الوزير السابق محمود أماطي والنائب إيهاب حميدي رئيس الحكومة السابق حسان دياب في مكتبه في الحزمي. وعقب اللقاء اعتبر فنيش أن الرهان على التدخل الأمريكي سراب، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تصحيح القرار الخطيئة وعدم استسهال الرضوخ للأملاءات الخارجية.
وزار وفد حزب الله وزار وفد لحزب الله ضم النائبين حسين الحاج حسن وإيهاب حميدي ورامي أبو حمدان النائب الأسبق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي في دارته في الحزمية. وبعد اللقاء قال النائب حسين الحاج حسن: لسنا في وارد تسليم السلاح، والمطلوب استراتيجية أمن وطني يتم على أساسها تحديد المسارات.
محفوظ تسليم السلاح ليس استسلاما، إنما فعل شجاعة. جورج كرم.
في حضور حشد من الشخصيات السياسية، وجه رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ في مؤتمر صحفي عقده في الأشرفية رسالة العقل إلى الشيعة، وأكد أن استمرار السلاح خارج سلطة الدولة أصبح سببا لخراب البيوت ودمار الكرة وتشويه صورة الجنوب وإدخال لبنان في حروب وصراعات لا ناقة له فيها ولا جمل، معتبرا أن الطائفة الشيعية ستكون السند الأقوى لمسيرة استعادة الدولة.
أنتم ركن أساس في كيان لبنان، أنتم ركن أساس في وجوده وصموده، وكنتم على الدوام في طليعة الحريصين على الوحدة الوطنية اللبنانية، لكننا وبعد عقود من الزمن نقف عند الصراعات وعند الدماء التي أهرقت، نقف اليوم أمام استحقاق وطني مصيري يتطلب منا شجاعة القرار وصفاء الرؤية، استحقاق الانتقال من زمن السلاح المتعدد الولاءات إلى زمن الدولة الواحدة القوية، الدولة التي تحتضن الجميع وتضمن أمن سلامة الجميع. تسليم السلاح إلى الدولة ليس استسلاما ولا خيانة لدم الشهداء، بل هو فعل وفاء لهم، لأن دماءهم سقطت دفاعا عن الوطن لا دفاعا عن السلاح، وهو أيضا فعل شجاعة، لأن الشجاعة الحقيقية لا تكون في حمل السلاح بل في تسليمه والوقوف صفا واحدا خلف المؤسسات الشرعية.
وأكد محفوظ أن دولة بلا جيش واحد ولا سيادة مع سلاح خارج الشرعية ولا وحدة مع ولاءات متفرقة من الأشرفية. جورج كرم، لبنان حر.
عين الدولة على 2 أيلول وعين الحزب على المراوغة. ريشار حرفوش.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
5 أيام فقط تفصلنا عن جلسة 2 من أيلول، حيث سيناقش مجلس الوزراء خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وسط سباق بين مسعى الشرعية لاستكمال القرارات ومسعى حزب الله لتعطيل القرار بالتصعيد السياسي والميداني، وبين ضغط الداخل وتعقيدات الخارج، يبقى السؤال: هل تؤجل آلية التنفيذ أم أن ثمة فرصة فعلية لحلحلة موقف الحزب؟ العميد المتقاعد خالد حميدي أكد عبر لبنان الحر أن المنطقة برمتها تغيرت، وما يحصل هو رسالة للداخل ولطهران حصرا.
التراجع عن هذا القرار أولا ليس له فقط تبعات أمريكية أو غير أمريكية، هذا القرار أساسا لم يتخذ بضغط أمريكي، هذا القرار هو قرار دستوري، هو قرار موجود في الدستور اللبناني، كل المرحلة السابقة من تطبيق الدستور حتى الآن بقي السلاح مع حزب الله خلافا لهذا الدستور، فالموضوع ليس موضوع ضغطا أمريكيا أو ضغطا إسرائيليا. حزب الله يعرف تماما أن المنطقة تغيرت، ويعرف تماما أن إيران لا تستطيع الاحتفاظ بهذا السلاح ولا تستطيع أن تضغط على لبنان للاحتفاظ بهذا السلاح. ربما يحاول توجيه رسائل سواء إلى الداخل أو سواء إلى الخارج. الخارج أو سواء إلى القيادة في طهران للقول أنه هو يعني لازال متمسك بالسلاح، ولكن كل ذلك يعني لن يغير في الواقع أي شيء. وهو طبعا يدرك تماما أنه أي مواجهة مع الجيش اللبناني سيتم التعامل معه ليس فقط محليا بل دوليا، وأخشى إسرائيليا من أنه هذا السلاح خارج عن الشرعية ويهدد الأمن والسلام في الشرق الأوسط. الحكومة لن تتراجع ورئيس الجمهورية لن يتراجع، وأعتقد أن رئيس الجمهورية أبلغ ذلك لحزب الله عبر مفادين أن ليس بالإمكان تغيير الواقع الذي وصلنا إليه. المسألة مسألة تسليم السلاح، ما في شيء اسمه تهرب، ما في شيء اسمه تهرب. أن احنا الدولة لا تفاوض الحزب، وإن كان هذا عم يبين يعني هيك للعالم، الدولة لا تفاوض الحزب على تسليم السلاح، الحزب يجب أن يسلم السلاح.
وبانتظار ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة يبقى مصير الخطة معلقا بين إرادة الدولة ومناورة الحزب.
يصوت مجلس الأمن الدولي على تجديد ولاية اليونيفيل، وذلك في جلسة يعقدها اليوم الخميس في 10:00 بتوقيت نيويورك. وينص مشروع القرار الجديد على تمديد مهمة القوى الدولية لمرة واحدة فقط لمدة 18 شهرا على أن تبدأ بعدها الانسحاب في غضون عام.
وتلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول آخر الاتصالات الجارية لتمديد للقوات الدولية العاملة في لبنان اليونيفيل.
وقد شكر رئيس عون الرئيس الفرنسي على الجهد الذي بذله شخصيا ووفد بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي أسفر عن التوافق لتمديد للقوات الدولية حتى نهاية العام 2027 على أن تكون مدة الفترة العملانية لهذه القوات 1 سنة و4 أشهر، وتخصص سنة 2027 لتمكين الجنود الدوليين من مغادرة الجنوب تدريجيا حتى نهايتها.
واعتبر رئيس عون هذا الأمر خطوة متقدمة سوف تساعد الجيش اللبناني في استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا متى تحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتوقفت الأعمال العدائية وأعيد الأسرى اللبنانيون.
وتناول البحث أيضا الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح في يد القوى الأمنية اللبنانية. فاعتبر الرئيس ماكرون أنها خطوة مهمة ينبغي أن تتسم بالدقة، لسيما وأنها تلقى دعما أوروبيا ودوليا واسعا. وتطرق البحث بين الرئيسين عون وماكرون إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين، الأول لإعادة إعمار لبنان والثاني لدعم الجيش. ولفت الرئيس الفرنسي إلى إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من أجل مواكبة انعقاد هذين المؤتمرين.
رئيس الحكومة نواف سلام أعلن أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب له عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصريات السلاح.
ومن بعبد أكد السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني استمرار دعم دولة قطر للبنان في مختلف المجالات وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وشدد السفير الثاني على وقوف الدوحة إلى جانب الشعب اللبناني في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة المساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وزار السفير القطري رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني.
في القاهرة زار رئيس الحكومة نواف سلام والوفد المرافق الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر. وخلال اللقاء عرض الرئيس سلام على شيخ الأزهر مستجدات الأوضاع في لبنان، مشددا على أن لبنان بتركيبته المتنوعة إسلاميا ومسيحيا يحتاج إلى دعم الأزهر الشريف في ترسيخ روح الأخوة والإنسانية والتسامح في مواجهة خطابات الفتنة والتعصب.
وفي هذا السياق دعا الرئيس سلام دعا الشيخ الأزهر إلى زيارة لبنان قبل نهاية العام، وقد رحب شيخ الأزهر بالدعوة واقترح أن تتزامن مع عقد مؤتمر إسلامي في بيروت لتكريس مبادئ الأخوة والإنسانية والمواطنة التي تؤكد على ثقافة التسامح والسلام والعيش المشترك.
بعد بث قناة المنار تقريرا يتعرض للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله مما أثار استياء واسعا لدى مؤيديه الذين لم يفهموا المغزى من الخطوة، أصدرت مؤسسة العلامة فضل الله بيانا قالت فيه: لقد سأنا أن بعض وسائل الإعلام المرئية والتي تحمل العنوان الإسلامي ساهمت في الأيام الماضية في استعادة حملات ظالمة من خلال من كان له دور في الترويج لها والإساءة للسيد بالتركيز على سيرة واحدة من أبرز الذين أساءوا لسيدنا الراحل بأسلوبه ومواقفه وكلماته البعيدة كل البعد من البحث العلمي والتي فندتها الردود العلمية عليها في العديد من الكتب التي صدرت.
وأضاف البيان: إننا في مؤسسة العلامة فضل الله إذ نربأ بهذه المحطة، ومن باب حرصنا عليها وعلى دورها المقاوم أن تنزلق إلى حيث انزلقت وأن تعيد فتح جرح كنا قد آثرنا على أنفسنا أن نكتم الأنفاس حيال كل النزيف والتداعيات التي نتجت عنه طوال العقود الماضية. ندعو القيمين على هذه المحطة إلى العمل لوقف كل هذا الانحدار ونكء الجرح من جديد وأطلاق شرارات الفتنة في مرحلة هي الأخطر تمر بها الأمة عموما والطائفة الإسلامية الشيعية على وجه الخصوص.
إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومن غرفة التحكم معنا مباشرة المؤهل فادي شرف. مؤهل تفضل.
مساء الخير للجميع. بداية عندنا حركة سير كثيفة من الكارنتينا باتجاه الدورة وصولا حتى نهر الموت، وبتتابع معنا حركة سير ناشطة باتجاه جل الديب انت الياس، وبتكفي معنا باتجاه الضي وصولا حتى نهر الكلب. نهر الكلب بلش عندنا ضغط سير، وعندنا من زوق مصبح حركة سير كثيفة باتجاه صربة، بتتابع معنا باتجاه جوني وصولا حتى مفرق أزير. على المدخل الشرقي للعاصمة بيروت أيضا عندنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الحزمية، بتتابع معنا ناشطة صعودا باتجاه الفيضية. بالجمهور عندنا حركة سير كثيفة وناشطة صعودا باتجاه الكحالة ظهر الوحش وصولا حتى علي. على المدخل الجنوبي عندنا حركة سير ناشطة من المدينة الرياضية باتجاه أنفاق المطار وكثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدة، وبتتابع معنا ناشطة باتجاه أوتوستراد النعمة. داخل العاصمة بيروت عندنا حركة سير كثيفة على جادة شارل المالك الأشرفية، أيضا على أوتوستراد شارل حلو باتجاه الكارنتينا. عندنا أيضا حركة سير كثيفة على كورنيش المزرعة البربير، ومن المدينة الريادية باتجاه الكولا سليم سلام. أيضا على الوجهة البحرية المنارة عين المرايسي عندنا حركة سير كثيفة. أما باقي التقاطعات والمستديرات والطرقات عم تشهد حركة سير ناشطة إلى كثيفة بهالأثناء. هذا كل شيء حتى الآن.
شكرا لك مؤهل فادي شرف.
ترأس وزير المال ياسين جابر اجتماعا تقنيا لمعالجة أزمة الرواتب ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، ضم مختلف الأطراف التي تعمل على وضع تصورات للخروج من أثرها السلبي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وحضره ممثلون عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى مدير المالية العامة جورج معراوي والخبراء المعنيين في الوزارة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية.
وشدد جابر على أن البحث ينصب على مناقشة الإجراءات وفق المعايير العلمية والعملية القابلة للتطبيق والقادرة أن تفضي إلى وضع تصور متكامل لأسس تصحيح على قاعدة حفظ حقوق العاملين والمتقاعدين وإمكانيات المالية العامة على السواء، مشيرا إلى أن تحسين الرواتب والمعاشات لا يقتصر أثره على رفع المستوى المعيشي وحسب، إنما أيضا يفتح الباب أمام تحريك حركة الأسواق بمختلف قطاعاتها، ما يعزز الدورة الاقتصادية في البلاد ويدفع بها قدما نحو خلق مناخ آمن من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.
وكان الوزير جابر التقى المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاري واستكمل معه الخطوات المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي والتحضيرات التي تعمل عليها وزارة المال لما ستحمله معها إلى اجتماعات الخريف في واشنطن.
نقل وزير الصناعة جعيس الخوري إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون دعوة لرعاية مؤتمر الصناعات اللبنانية الذي ستنظمه وزارة الصناعة بالتزامن مع معرض الصناعات اللبنانية الذي تنظمه جمعية الصناعيين اللبنانيين في تشرين الأول المقبل.
نظمت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورشة عمل في مقر وزارة الأشغال العامة والنقل بمشاركة الوزيرين كمال شحادة وفايز رسمني، خصصت لاستعراض آليات توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في تطوير العمل الإداري والتقني داخل وزارة الأشغال.
صدر عن المكتب الإعلامي للوزير جوصدي البيان الآتي: يصر أحد المواقع الإلكترونية على تكرار معلومات ممجوجة بشأن الناقلة هوك 3 المحملة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بشكل يومي منذ أسبوع، ويعمد إلى استباق نتائج التحقيقات والاستثمار في السياسة لتشويه صورة الوزير صدي والفريق الذي يمثله.
وقال البيان إننا عمدنا خلال 48 ساعة من ورود المعلومات عبر الموقع المذكور إلى تحويلها لإخبار أمام النيابة العامة التمييزية والطلب بإفادنا بنتائج التحقيق ليبنى على شيء مقتضاه، وكل ما تم إبلاغنا به من قبل الجمارك اللبنانية بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية أن الباخرة قيد التحقيق، كما طلب منا تعيين شركة رقابة لأخذ عينة من الشحنة الثالثة وأجراء فحص في مختبر ثالث على نوعية الفيول، وقد قمنا بذلك.
أضاف بيان الوزير صدي: نحن نلتزم بنتائج التحقيق ولا ننتظر من الموقع المذكور أو من غيره أن يعطينا دروسا بالإجراءات الإدارية أو القانونية التي يجب أن تتخذ. فالوزير الصدي وفريق عمله حريصون على الحفاظ على المال العام، ووزارة الطاقة أخذت كل الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها لضمان ذلك من جهة، وللتأكد من جودة الشحنات من جهة أخرى.
وتابع بيان وزير الطاقة: لذا ليطمئن الموقع المذكور، الوزير الصدي لا يختبئ خلف الصمت، ولكنه رجل دولة ويلتزم بالقانون ولا يمكن أن يستبق التحقيقات القضائية. يدعي الموقع أن عليه مسؤولية إيقاف التفريغ فورا بانتظار نتائج التحقيقات القضائية، في حين أنه لم يصدر أمر تفريغ للباخرة، مع العلم أنه من المستغرب كيف يتم تسريب إجراءات التحقيق التي من المفترض أن تكون سرية بإشراف النيابة العامة التمييزية إلى بعض الأشخاص الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وإلى الموقع المذكور الذي يعمد إلى الضغط على القضاء عبر قوله إن النيابة العامة لم تعد تملك طرف الانتظار.
استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة عائلتي الشهيدين العاقدين جوزيف سكيف ومنير أبو رجيلة، واستمع إلى هواجسهما. وعبرت العائلتان في بيان مشترك عن أملهما في أن يشكل تحريك عمل القضاء واستعادة نشاطه فرصة لإحقاق العدالة وكشف الحقائق، وشكرتا للوزير نصار استقباله وتفهمه العميق لخطورة وحساسية الملف المتعلق بمقتل العاقدين سكيف وأبو رجيلة وما يمثله من قضية حق وعدالة ومسؤولية وطنية.
متابعة لجهودها في مكافحة جرائم الابتزاز والتهديد، أوقفت مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية في أمن الدولة قسم الاستعلام والتحقيق، أوقفت لبنانيا ملقبا بالمقنع بتاريخ 26/8/2025 في محلة النقطة الرابعة بعلبك بجرم ابتزاز فتيات ونساء وتشهير بهن عبر تطبيق تيك توك مقابل مبالغ مالية، وعثر في هواتفه على صور ومقاطع فيديو تعود للضحايا. وخلال التحقيق اعترف الموقوف بما نسب إليه وأجري المقتضى القانوني بحقه.
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه سيتم بدء تحويل المساعدات المالية الشهرية للمستفيدين من برنامج أمان عن شهر آب 2025 ابتداء من اليوم.
تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال من توقيف عصابة سرقة في محلة البديوي مؤلفة من 6 أشخاص تنشط في مدينة طرابلس وضواحيها. تم القبض على الرأس المدبر الذي كان يشغل خمسة شبان معظمهم من القصر.
أصيب أحد الأشخاص بردود وجروح بعد سقوطه على صخور شاطئ البحصة في جبيل أثناء ممارسته رياضة الباراغلايدينج، وقد حضرت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر لتقديم الإسعافات.
حذرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر التفاعل مع صفحة The Mossad على موقع فيسبوك وصفحة The Mossad Official على موقع إنستغرام.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الطقس صيفي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى نهاية الأسبوع. طقس الغد قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة، لكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية. في الختام نذكر بالعناوين: تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات جنوبي الليطاني، الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، مجلس الأمن يصوت اليوم على تجديد ولاية اليونيفيل وتوافق على التمديد حتى نهاية 2027. مؤسسة المرجع فضل الله تدعو المنار لوقف الانحدار ونكء الجراح. سقوط شخص في جبيل نتيجة ممارسته رياضة الباراغلايدين. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعلانة. نشكر لكم حسن المتابعة.